قبل أن نبدأ محاضرة اليوم وقبل أن نأخذ لحظات في الصلاة، أحب أن أضع فكرة تأملية سريعة وهي تلعب دوري في رأيي في كل حياة الإنسان. يوحنا 1، في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. هذه الكلمات تقول لنا أن النور يأتي في الظلمة. تقول لنا أيضا أن الله يرى العالم ظلمة، وهذا هو الواقع الذي نعيش فيه، بل ربما هو واقع بعض الأشخاص الذي هو قد نكون نحن. الفكرة الثالثة هي أن الظلمة لم تدركه، بمعنى لم تعرفه. النور يأتي، الظلمة ترى النور أو تراه يتحرك، ولكنها لا تعرفه ولا تفهمه. إذن ليس هناك ضمان أنه عندما يأتي النور سوف أعرفه. بالعكس، كما قلت أن تاريخ الإنسانية يؤكد أن الإنسان يذهب وراء الخداع أسهل بكثير مما يذهب وراء الحق والنور. أكبر دليل على هذا أن أعظم وقت للنور في تاريخ البشرية كان عندما جاء المسيح هنا على الأرض. هذا كان أعظم وقت للنور، ورغم هذا فإن الأغلبية العظمى من المعاصرين للمسيح لم يعرفوه. هذه حقيقة مخيفة لليوم. أنا ليست لهم هم منذ 2000 عام، هذه الحقيقة مخيفة لي اليوم، أن النور قد يكون في وسطنا، أني ممكن أن أتعرض إلى النور لكني أستمر وراء الخداع. أكبر مكان للظلمة في وقت المسيح كان الهيكل، شيء غريب. أكبر مكان كان لابد أن يشع منه النور كان هو أكبر مكان للظلمة وأظلم مكان في وقت المسيح، والمكان الوحيد الذي هاجمه الرب يسوع. لم يهاجم الزنا ولا العشارين، لم يهاجم أحد إلا من ادعوا أنهم يمتلكوا النور. الحقيقة تقول إذن أن الظلمة تحيط بك في كل مكان، وربما في داخلك. إذن ما هي مسؤولية الإنسان الفرد؟ مسؤوليته أن يبحث عن النور، وإن كانت تجربة المسيح تدل على شيء فهي تدل على أن هذا البحث ليس سهلا، بل هو صعب جدا. أقول مرة أخرى أن أمام الإنسان ربما 10 قنوات يأتي منها كلمات وتعاليم وأفكار ومبادئ. من وسط هذه 10 هناك ربما قناة واحدة للحق والنور، والتسعة ظلمة. إذن على هذا الإنسان أن يعرف ما هي القناة، قناة النور.
والحقيقة تقول أنك بالميل الطبيعي سوف تذهب وراء 9 قنوات، قنوات الظلمة، ولن تعرف إلا في ذاك اليوم عندما تقف أمام النور. أرجو أن نصلي في لحظات. يا رب، أنت تعرف من هم لك ومن قد اخترتهم، تعرف من سيتبع النور، وتعرف أيضا من سيتبع الظلمة. أصلي لكل شخص لا يتعرف على النور لينظر لحياته مرة أخرى فيتوب، وأصلي للروح أصلي أو أطلب من الروح القدس أن يشهد للنور في حياة كل إنسان صادق يريد أن يتبع النور. أسألك هذا في اسم المسيح صاحبنا في هذه الرحلة اليوم، وأتي إلى عقولنا وأنر فيها. أمين. مرة أخرى مع جاري كولينز، والبعض يسمونه أو يلقبونه بعميد المشوريين المسيحيين في الولايات المتحدة. مرة أخرى مع اقتباس له، يقول: عندما تزداد الضغوط يعجز الكثيرين على تطبيق ما يسمعونه في الوعظ. عندما تزداد الضغوط داخل الإنسان سوف نجد البعض يعجزون عن تطبيق الحق، بمعنى أن هؤلاء الأشخاص سوف يتعرضوا للحق لكنهم سوف يجدوا صعوبة في تطبيق هذا الحق. هنا لابد أن نقف أمام هذا المبدأ الإنساني الروحي النفسي الهام والذي يقدمه كولينز، لأنها حقيقة مخيفة، بمعنى أنه لا يكفي لي أن أستمع إلى الحق، لا يكفي لي أحيانا أن أرى النور، لكن لابد أن يحدث في داخلي أشياء تهيئني لكي ما أتعامل مع هذا الحق وهذا النور. عندما ينشأ طفل في منزل غير سوي نفسيا أو اجتماعيا، هذا يولد في داخله اضطرابات في النفسية وفي الشخصية، وقد يحدث شيء في داخل هذا الطفل يجعله غير مؤهل في الكبر لأن يستقبل النور أو يتفاعل مع الحق. هذا ما يريد أن يقوله كولينز. وأذهب لاقتباس آخر مع هاورد كلاينبيل، وهو يقول أن الجوع المؤلم للحب ينتج اضطرابات وضغوط داخلية لا حصر لها، وينتج أيضا أعراض نفسية ومشاكل في العلاقات الشخصية لهذا الإنسان. كلما زادت العوامل السلبية في المنزل كلما زادت الاضطرابات الداخلية، حتى أن سلوك هذا الإنسان يصبح تحت نفوذ وسيطرة دوافع موجودة في اللاوعي. كلاينبيل واضح في كلماته أن أهم ما يحتاجه الطفل هو الحب، وأن غياب الحب ينتج اضطرابات. هذه الاضطرابات هي أعراض لها أعراض نفسية. هذه الاضطرابات تنتج مشاكل لهذا الإنسان في العلاقات مع الآخرين. ويقول كلاين بيل أيضا، وهو يتفق معه كل المشهورين بالطبع، أنه كلما زادت العوامل السلبية في النشأة والتنشئة، كلما تعرض الطفل لجرعة كبيرة من السلبية، كلما زادت الاضطرابات الداخلية. هذا قانون علم نفسي لا جديد فيه الآن. ويستكمل كلاين بيل وهي العبارة الهامة لنا اليوم، ويقول حتى أن سلوك هذا الإنسان يصبح تحت نفوذ وسيطرة دوافع موجودة في اللاوعي. ما معنى اللاوعي؟ بمعنى أن هذا الإنسان سوف يتكون في داخله في كومبارتمنت، في قسم داخلي يسمى باللاوعي. سوف تتكون قوة، هذه القوة قوة خفية، هذه القوة تتحكم في سلوكياته. هذا يعني أن هذا الإنسان اليوم في الكبر في عمر 30 أو 40 لا يتعرف على الدوافع التي تحركه اليوم، فهو يتحرك سلوكيا لكنه غير متعرف عن ما يحركه في حقيقة الأمر. إنه يجهل منطلقات سلوكياته، وبالطبع هذه كارثة إنسانية يحصدها هو ويحصدها المجتمع كله. ولتوضيح نفوذ اللاوعي، أضع أمامكم تاريخ الحالة الذي قدمت بعض الشيء منه المرة السابقة عن طريق هوم وورك سريع للبحث، وهو علاقة الزوج والزوجة. اعتراضات الزوج مرة أخرى هنعيد بسرعة. اعتراضات الزوج: واحد، تعمل خارج المنزل، لا تهتم بالمنزل. 2، لا تتصل بوالدته للسؤال عنها كما ينبغي. 3، يقول أن لبس الزوجة لا يعجبه، يريد لبس معين وألوان معينة محتشمة. 4، الأكل سيء ولا تهتم باحتياجاته الشخصية كما ينبغي. 5، عندما يعود للمنزل يريدها بالكامل معه ولكنها أحيانا منشغلة بالأولاد أو بالمنزل. 6، هي السبب في عدم قبول الأولاد له لأنهم يروا هذا في عينيها ويحذو حذوها. 7، لا تحترم آرائه، قراراته، أصدقائه، عمله، خدمته في الكنيسة. 8، ترفض أحيانا ممارسة العلاقة الجنسية لأنه يطلبها في وقت متأخر وهي متعبة، وأيضا ينتهرها عندما تتألم في العلاقة ويريد أوضاع معينة وهي ترفض ذلك، أوضاع جنسية معينة. 9، هي أنانية، لا يهمها إلا نفسها وتطوير نفسها وعملها وعلاقاتها خارج المنزل. 10، يشعر أنها تميل للجنس الآخر وهو دائما يحذرها وينتقدها. اعتراضات الزوجة: هو لا يفهمها، لقد تغير جدا بعد الزواج، ده 1. 2، لا يتواصل معها. 3، غير عاطفي ولا يعبر عن مشاعره. 4، عصبي جدا جدا ويغضب بسرعة ولأسباب لا تستحق، هذا يجعل البيت في توتر دائم. 5، دائم اللوم لها والاعتراض على كل كبيرة وصغيرة، هجومي جدا. 6، أحيانا تشعر أنه يريد أن ينتقم منها لأشياء لا تفهمها جيدا. 7، يحتفظ بنقوده لنفسه وله حساب خاص به ويطالبها بصرف أكثر على البيت، وبالطبع هو يصرف بعض الشيء على المنزل. 8 تقول الزوجة أنه سلبي جد أحيانا كثيرة ولا يشترك في قرارات هامة ثم يلومها بعد أخذ القرار أنها تقصد ألا تشركه في القرارات. 9 يجلس كثيرا أمام شاشة التي في. 10 أحيانا تشعر أنه يسلك بعصبية في العلاقة الجنسية ولا يهتم بها وهي تنفر من ذلك. يأتي الزوجين إلى المعالج ويضع كل منهما هذه الاعتراضات أمام المعالج، ويحتاج المشير أن يفهم حقيقة ما يحدث. إذن هذه هي الحقيقة في تاريخ الحالة التالية. هذا الزوج في ثورة مستمرة على زوجته، ويتربص لأخطائها ويفتعل المواقف. الزوجة تقول أنها تشعر أنه يريد كسرها وقهرها، لكنه ينكر ذلك تماما ويلومها دائما بالتقصير، وأنها غير ناجحة في الحياة وفي تأدية مهامها الزوجية، ويقول أنها فشلت في الزواج، ويعتقد أيضا أنها فشلها في الزواج لا ليس يجعل من أي نجاح لها في الحياة لا قيمة له. عندما تدافع الزوجة عن نفسها، هو يشهر أمامها دائما سلاح الخضوع الكتابي، ويتهمها دائما أمام قادة الكنيسة أنها امرأة غير خاضعة. الجميع في الكنيسة يحاولون المساعدة من قادة ومرشدين ورعاة وغيره، ولكن شهر بعد شهر المشاكل قائمة بل وتتفاقم. الزواج الآن على حافة الخطر، الجميع يتعجبون ماذا يحدث ولماذا فشل الجميع، جميع المحيطين في المساعدة. بالنسبة للمشروي للعامة الشعب، هناك حلقة مفقودة في القصة، والجماهير لا تستطيع أن تتعرف على هذه الحلقة المفقودة، وسنة بعد سنة لم يستطع أحد الوصول إلى هذه الحلقة المفقودة بما فيهم الزوج والزوجة. هذه الحلقة المفقودة لم يكن لنا إمكانية اليوم أن نتعلم عنها أو نفهمها إذا لم يأتي علماء النفس عبر القرن الماضي بالتحديد، ويبحثوا في الإنسان ويخرجوا بدروس مستفادة عن الإنسان. أول من تحدث لنا عن اللاوعي بالطبع هو سيغموند فرويد، ورغم اختلاف الكثيرين معه اليوم لكنهم يدينوا له بأنه أول من أشار وركز على أهمية اللاوعي في الإنسان. إن هناك دوافع دفينة في اللاوعي تتحكم في اتجاهات هذا الزوج في الحياة عموما، وتتحكم في اتجاه زوجته. نحتاج أن نفهم ما هي الدوافع الدفينة. ما قاله أيضا المشوريين لنا أن أحيانا كثيرا لن يستطيع هذا الزوج، لن يستطيع الوصول والتعرف على هذه الدوافع. لماذا؟ بالضبط لأنها دفينة، لأنها موجودة في اللاوعي، لأنها تحت سطح الوعي، وهو يعيش حياته في الوعي. يقولون لنا أيضا المشوريين أن هذا الزوج يحتاج إلى مساعدة مشورية ماهرة وطارئة، وبدون هذه المساعدة فربما سيعيش ويموت دون التعرف على هذه الدوافع الدفينة، وبالتالي يظل سجينا لدوافعه الدفينة. إذن أين هي الحقيقة؟ الحقيقة تكمن في بساطة أن هذا الزوج تربى مع أم لها شخصية قوية وفولاذية، شخصية شديدة الثقة في نفسها أي الأم، ولا تخطئ ولا تعترف أبدا بخطئها حتى عندما تخطئ. أمام هذه الشخصية القوية الفولاذية كان هو يشعر بالضعف والخزي. هذا الإحساس بالضعف المستمر أمام هذه الشخصية القوية رصب في داخله احتقارا لنفسه. قام بعمل مقارنة، هذا حدث في اللاوعي، بينه وبين والدته. في هذه المقارنة خسرها، خسر معركة الصراع. النتيجة احتقار لنفسه، كان يحتقر مواهبه وقدراته ويراهما ضئيلين بالمقارنة بقوة الأم. في وجودها كان يكره نفسه ويحاول جاهدا الهروب من هذا الوجود. وجود الأم كان قاهرا بالنسبة له، لكنه مع كل هذا كان يحبها لأنها أمه ولأنه كان محتاجا لها. إذن غريزيا هو يحبها، غريزيا هو محتاج لها، وفي باطنه كان معجبا بهذه الشخصية القوية ويأمل أن يكون مثلها. دعونا نلاحظ المفردات الهامة حتى الآن: ضعف، خزي، احتقار، كراهية للنفس، وعلى الصعيد الآخر حب، احتياج، إعجاب. وجود مجموع هذه المفردات وتناقضها داخل نفسية إنسان كفيلة لإحداث صراع، هو صراع دام داخلي، لأن هاتين القوتين قوتين متنافرتين وليس متناغمتين. ضعف، خزي، احتقار، كراهية للنفس في ناحية، هذه قوة تعمل في داخله. هناك قوة من نوع آخر، حب واحتياج وإعجاب، أيضا تعمل في داخله. قوتين متنافرتين. النتيجة الحتمية لاستمرارية هذا الصراع هو وصول هذا الإنسان إلى حالة الاضطراب النفسي والعاطفي والتي يطلق عليها المشوريين نيوروسيس أو العصاب، والذي سندرس عنه الترم القادم. يقول لنا المشوريين أنه كان في صالحه أن يتخلص من الاحتياج والحب والإعجاب، كان من صالحه أن يكره أمه في الوعي، كان من صالحه أن يحتقرها في الوعي. يقول لنا المشهورين هذا، ويا للعجب، كان من صالحه أن لا يعجب بها. لماذا؟ لأن هذا يقلل من حدة الصراع والتنافر الداخلي والترنح والتأرجح. عندما تكون قوة واحدة داخل الإنسان حتى إن كانت سلبية أحيانا تكون أفضل من قوتين متنافرتين إحداهما إيجابية. كان وضعه ممكن أن يكون أفضل. نعم سوف يكون اضطراب إذا كره أمي. نعم هناك اضطراب، هناك نيروسيس، ولكنه أقل في الحدة وفي الشدة. إذن نجد هذا الرجل عاش كل حياته في صراع دموي دام بين حبه لأمه وإعجابه بها ورغبته الدفينة التي تولدت داخله نتيجة للضعف والاحتقار لنفسه، رغبته الدفينة في الآتي أن يقهرها، ينتصر عليها، يسحقها ويسحق قوتها تحت قدميه. بدأت تتولد في داخله بقوة وبسيطرة وبهيمنة هذه الرغبة، والتي حددت حياته، كل حياته. ما هي هذه الرغبة؟ أن يقهر والدته ويسحقها تحت قدميه. هذه الرغبة داخله أصبحت رغبة محمومة، يقول لنا المشوريين. عندما تصبح الرغبة محمومة تتملك على الإنسان، يبدأ الاضطراب والتوتر، النيروسيس، العصاب. بطبع كل هذه السنين وكل هذا يحدث، لا أحد يرى، لا أحد يسمع، لا أحد يدري، ولا هو نفسه، بكل هذه الاعتمالات والتفاعلات، ولا يستطيع أحد حتى أن يخمن، حتى أن يقترب، لمجرد التخمين، لمجرد الشك في كل حياته. لم يستطع أحد، مجرد الشك. هذه الاضطرابات في الشخصية تعبر عن نفسها في أعراض بالطبع. هذه الأعراض بعيدة عن قلب الأحداث الداخلية، وهنا سرطانية الأمراض النفسية، أن الأعراض قد تبدو للمشاهد، أو يراها، مش ليس قد تبدو للمشاهد في مكان آخر مختلف تماما عن قلب القضية، ولهذا فهذه الأعراض خادعة، إلا للعين الفاحصة الدارسة لا تكون خادعة، لأنه لابد أن يقيم علاقة بين الأعراض وبين ما هو ممكن أن يكون قلب القضية. الأعراض التي بدأت تظهر عليه هي التردد، عدم الوضوح أو الشفافية، العصبية المتزايدة، التواء المقاصد، انتهازية التعامل، السلبية المفجعة الحارقة. السلبية الإنسان ليست درجة واحدة، هناك سلبية للإنسان محتملة، وهناك سلبية غير محتملة، وهناك سلبية مفجعة حارقة. والبعض منا يعيش مع أشخاص لهم سلبية مفجعة حارقة، وربما نحن لنا هذه السلبية المفجعة الحارقة. جاء سن الزواج، ولأن جميع البشر لابد أن يتزوجوا، أراد هذا الرجل أن يتزوج. اليوم نجده يتزوج، ويا للصاعقة، يا لكل المستحيلات. يا لكل الغرائب، يا لكل خداع النفس، يا لكل التواء الإنسان، يا لكل صعوبة فهم الإنسان، نجده اليوم يتزوج شخصية مماثلة تماما لشخصية والدته في القوة، الثقة بالنفس، الشخصية الفولاذية. بالطبع يتساءل المشهورين لماذا؟ هل هناك إجابة؟ نعم، بالطبع هناك إجابة، لأن هذا الرجل في داخله معجب جدا بشخصية والدته، معجب بهذه الصفة في البشر عموما، وهي صفة القوة، هذه الصفة التي هو يرى أنه محروم منها، هذه الصفة التي يود ولو من بعيد أن يداعبها ولو حتى في إنسانة هي ليست نفسه، يريد أن يداعبها في إنسانة، ويريد أن يحتفظ بهذه الإنسانة أكبر وقت ممكن بجانبه، لذلك قرر أن يتزوجها لكي ما يشارك الفراش مع إنسانة لها شخصية قوية فولاذية. وكأنه يقول لنفسه، بما أنني لست قويا ولن أستطيع أن أكون قويا، دعني أعاشر إنسانا قويا وأتمسح في هذه القوة. بالطبع ماذا نتوقع؟ بعد الزواج مباشرة بدأ نفس نوعية الصراع الدامي الدموي الذي حدث مع الأم. نجد في حياته الزوجية نفس المفردات مرة أخرى تتكرر: الضعف، الخزي، احتقار، كراهية النفس، الحب، الاحتياج، الإعجاب. وهنا لابد أن نقول كلمة بين قوسين، أن هذا الحب لزوجته حب ليس حقيقي ولكنه ظاهري. إذن هو مختلف عن حبه لوالدته. حبه لوالدته حب غريزي موضوع فيه من الله أن الطفل يحب أمه، لكن حب الزوج للزوجة ليس غريزيا، إنه اختيار وهو غير قادر على الاختيار. لذلك ما يقول عنه حب أو ما يسميه حب هو حب الظاهري، لكنه ليس حب حقيقي بمفهوم المفكرين. إذن عندما نقول أن هناك حب، نحن لا نقصد حب حقيقي لكنه حب ظاهري مخلوط بالإعجاب، إعجاب بصفة ليس بإنسانة. هو لا يرى إنسانة، هو يرى صفة. هو لا يريد أن يعاشر إنسانة، هو يريد أن يعاشر صفة. وعندما تزوج من هذه الإنسانة هو أراد أن يتزوج صفة لا تهم الإنسان. نجد الآن في صراع مرير مع زوجته في محاولة قهرها، الانتصار عليها، سحقها وسحقها تحت قدميه، فلذلك يتربص لها ويتصيد الأخطاء ويتشاجر لأتفه الأسباب. وفي المشاجرات نجده عنيفا، يستعمل ألفاظ وصور مهينة لها وبذيئة أيضا. كل هذا تعبير عن كراهيته لنفسه وتعبير عن محاولة لكسر هذه الإنسانة. في تحليلنا هنا انتهت القصة أو تاريخ الحالة. في تحليلنا لهذه الحالة عندنا أفكار كثيرة جدا. نمرة واحد: كيف كان من الممكن تفادي أن يتفادى الطفل إحساس الضعف والخزي أمام هذه الشخصية القوية الفولاذية لأمه؟ نفترض أن هذه الأم لا تستطيع أن تغير شخصيتها القوية الفولاذية، كيف كان من الممكن أن يتفادى هذه المقارنة معها والإحساس بالهزيمة عند المقارنة؟ يقول لنا المشهورين أن الطريق الأوحد لكما يحدث هذا التفادي هو أن تكون هذه القوة للأم مصحوبة بحب وحنان وترفق على الطفل، حب حقيقي وحنان حقيقي وترفق حقيقي وليس مصطنع. إذا كانت هذه الأم ضمته إلى صدرها في حب حقيقي، حب هو الأمومة الساحرة أو حب الأمومة الساحر الأخاذ، إذا كانت ضمته إلى صدرها وإذا كانت لم تستعمل قوتها ضده لتسكته ولتسيره كما تريد وتتحكم فيه كقطعة شطرنجية، إذا كانت لم تفعل هذا لسلم هذا الطفل من إحساس الضعف والخزي والكراهية للنفس. الكلمة الهامة هنا هي كلمة أنها تستعمل هذه القوة ضده لتسكيته والتحكم فيه. عندما يستعمل أحد الوالدين قوته ضد الطفل وليس في صالح الطفل، فإن الإحساس بالضعف والخزي لابد أن يتولد داخل هذا الطفل. هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني خاص بالقوتين المتنافرتين، هما صراع بين ما هو غريزي وبين ما هو مكتسب. القوتين المتنافرتين هما صراع بين الغريزي والمكتسب. الغريزة تدفع الطفل لحب الأم والاحتياج إليها والإعجاب بها واتخاذها قدوة، وهذا هو الميل الأساسي والذي يسمى الميل الغريزي للطفل، بمعنى أنه مولود به، وإذا تركناه وشأنه فسوف يفعل هذا بالغريزة، سوف يحب، سوف يحتاج، سوف يعجب ويتخذ قدوة، كل هذا يفعله بالغريزة. القوة الأخرى وهي القوة المكتسبة هي ما تولد بداخله نتيجة لوجوده في محيط هذه الأم، بمعنى أنه لم يولد به، بمعنى أنه لم يخلق به، بمعنى أن الله لم يرد هذا له، بمعنى أن الأم هي التي خلقت هذه القوة الثانية داخله، هي التي خلقتها صنعتها ولدتها، وإذا تربى مع أم أخرى لم تكن هذه القوة تتكون. لقد زرعتها، أي زرعت هذه القوة داخله. الحقيقة المخيفة التي يقولها لنا المشريين والتي يرفض البعض أن يقبلها أو يصدقها اليوم في حتى داخل أرجاء المجتمع الكنسي بالذات، الحقيقة الرهيبة المخيفة التي أرتجف لها كياني كل مرة أفكر فيها وكل مرة أجلس مع إنسان به اضطرابات، أن ما ولدته الأم في داخله وزرعته أصبح جزءا دائما لا يتجزأ من كيانه، جزءا دائما لا يتجزأ من كيانه، أصبح للأبد موجود حتى إلى أن يموت. ونجد هذا الرجل اليوم خليطا من الغريزي والمكتسب. والكلمة المفتاحية هنا هي كلمة للأبد، وهي حقيقة مخيفة. ولهذا دائما أقول في محاضرتي أن الوالدين يشترك مع الله في صنع الإنسان، ولا أخجل من هذه العبارة وأؤكد عليها بكل ما أوتيت من قوة، أن الوالدين يشترك مع الله في صنع الإنسان، وهذه كانت إرادة الله في المقام الأول، ولن يستطيع أن يغير أحد، حتى الرافدون وحتى من يدفن رؤوسهم في الرمال لن يستطيع أن يغير قصد الله، أن الإنسان يشترك مع الله في صنع الإنسان، لن يستطيع أحد أن يغير هذه الحقيقة. وسوف يتفاعل هذا الإنسان في الكبر مع الحياة بهذا المزيج، بهذا الخليط الغريزي والمكتسب، وكل تفاعلاته اليوم هي خليطا من الغريزي والمكتسب. إذن ليس هو تفاعلا أصيلا، بمعنى أنه ليس كما أراده الله في الأصل، في الخلق، في الولادة. ولذلك فإن هذا التفاعل وهذه التفاعلات في معظم الأحيان ما تكون تفاعلات ناقصة، منقوصة، معتلة، لأنها خليط، أنها ليست أصلا أو أصيلا، وقد اختلطت بما هو مريض. إذا كان المكتسب صحي التفاعلات تكون صحية، عندما يكون المكتسب مريض ومرضي التفاعلات مريضة ومرضية، فنجده اليوم في تفاعلات ناقصة، منقوصة، معتلة، في سلوكياته يثير لديه ولدى المحيطين به التساؤلات، يثير المشاكل لديه ولدى المحيطين به. أقول هذا المبدأ المشهور الهام، أنه كلما كان التفاعل مع الحياة غريزيا، كلما خرج الإنسان للحياة بطريقة صحية خالية من المرض. بمعنى كلما كان التفاعل مع الحياة نابعا من القاعدة الذاتية الداخلية للإنسان بدون شوائب مرضية، هذه القاعدة، هذا التفاعل الذي تعلمه، هذه التفاعلات التي يتم تطويرها تعليمها بطريقة صحية متزنة، كلما كانت هذه التفاعلات نابعة من القاعدة الذاتية الداخلية للإنسان، كلما تحرر الإنسان من الاضطراب. وسوف نفهم هذه العبارة أكثر عندما نتحدث عن الصورة الذاتية. هذا المبدأ الذي وضعته الآن مبدأ هام جدا ولا بد من فهمه لكل من يريد فهم الإنسان. هذا الخلط، هذا المزيج بين الغريزي والمكتسب. كلمة غريزي أو غريزة للأسف مرتبطة في أذهاننا بمعاني ومضمونات سلبية. معظم الناس عندهم أفكار خاطئة عندما نقول أمامهم كلمة غريزي، لأن هذه الكلمة للأسف أصبحت مرتبطة بما تحدث عنه فرويد عندما تحدث عن الغرائز أو الإنستينكتس، وقال أن الغريزة الأساسية الأولى التي تتحكم وتسير الإنسان هي الغريزة الجنسية الموجودة في الوعي واللاوعي. فقنن فرويد هذه الكلمة كلمة غريزة أو إنستينكت، وبالتالي عندما نتحدث عن كلمة غريزة فنحن في أذهاننا فكرة سلبية عن الغرائز وفكرة مرتبطة أيضا بالجنس. لكن بالطبع عندما يتحدث المشهورين الآن عن ما هو غريزي فهو يتحدث عن القاعدة الذاتية الداخلية. فكرة ثالثة، كيف نجد اليوم هذا الولد وهو في سن 8 مثلا من عمره؟ كيف نجده؟ كيف من الممكن أن نجده يريد أن يقهر أمه ويسحق تحت قدميه؟ كيف تحولت أجمل علاقة في الوجود الأم مع طفلها، كيف تحولت إلى كل هذا التشوه؟ بدلا من أن ينام مستريحا مطمئنا آمنا على صدرها، لا يعبأ لا يخاف، نجده اليوم متربصا مشدودا يقظا لهذه الأم وكأنها أكبر عدو له ويريد سحقها. كيف تحول الجمال إلى قبح، الحب إلى كراهية، الأمان إلى عدوانية، السلام إلى نزاع وشراسة نفسية؟ إذا تأملنا في هذه القصة فسوف ندرك مدى تعاسة الإنسانية ومحنتها. فكرة رابعة، نجد أن بدلا من أن يخرج كيان هذا الولد في مراحل عمره أو مراحل حياته المختلفة، بدلا من أن يخرج كيانه للبحث في نفسه وفي الحياة لتطوير هذه النفس، لكما يخرج بهذه النفس خائضا معركة الحياة في إنجاز وانتصار، نجد اليوم كيانه منشغلا وملتحما ومكرسا لصراع داخلي دامي دموي بين نفسه ونفسه. بين غريزته وما اكتسبه، صراعا مريرا بين نفسه ونفسه، صراعا مريرا داميا مع والدته أقرب الناس إليه. إذا انتصرت هي انهزم هو، إذا انتصر هو في داخله انهزمت هي في داخله. نجده ترك الصراع الشرعي الحقيقي والذي هو مع الحياة لينجز وينتصر فيها، ترك هذا الصراع الأصيل لينخرط في صراع شرس قبيح مع أمه. وما هي ساحة المعركة؟ ما هي ساحة المعركة التي خاضها مع أمه؟ لكل معركة هناك ساحة. ما هي ساحة المعركة؟ يا ليتها كانت خارجه، يا ليتها كانت أمه. إن ساحة المعركة كانت نفسه، ولذلك هو خسر كل شيء. ساحة المعركة هي نفسه. لقد قرر أن يتخذ من نفسه ساحة معركة ضد أمه. ساحة المعركة هي نفسه، هي فكره، هي عاطفته، هي كيانه. ولذلك فسنجد هذه النفس التي طالما كانت ساحة لمعركة دامية دموية، سنجد هذه النفس إذا أتيح لنا أن ندخل في داخلها، وهذا لا يعطى إلا للمتعلمين، هذا لا يعطى للجهال، هذا لا يعطى للهامشيين، هذا لا يعطى للسطحيين، هذا لا يعطى لرجل الشارع أن يدخل داخل ساحة هذه المعركة فيرى حقيقتها، هذا فقط يعطى للمتعلمين. إذا أتيح لنا فرصة أن ندخلها سوف نجدها تماما كساحة المعركة، دموية مليئة بالغبار والقتلى، مع أنه يوجد قتيل وحيد واحد فقط داخل هذه الساحة، وهو نفسه، هو القتيل الوحيد، هو الضحية الأولى والأخيرة لنفسه. لكن كما قلنا في المحاضرة الأولى أن ممكن أن يبث سمومه وينشر الشر حوله، وهذا بالضبط ما فعله، فيصبح ابن للشيطان عندئذ. عندما أنشر الشر أنا ابن للشيطان، وهو أصبح هكذا تماما في هذه الحياة. مهما قالوا عنه في الكنيسة ومهما لبس ثياب البر الظاهري، مهما قالوا عنه هو ابن للشيطان ينشر الشر. لابد أن ندرك إدراكا هاما جدا عن هذا الإنسان، إدراكا حقيقيا، إنه إدراكا لابد أن يدخل في أعماقنا ونتأمل فيه، أننا أمام إنسان ميت. لابد أن ندرك هذا، نحن أمام جثة هامدة. لا يغرنا تحركه، عمله، كسبه، إننا أمام جثة هامدة. والغريب الغريب أن كل المحيطين به يروه حيا. الغريب الغريب، المدهش المدهش، الجميع يرونه حيا. الله يراه ميتا، العلم يراه ميتا، وأنا أراه ميتا، وليس فقط ميتا لكنه متعفنا، يبث السموم حوله ويميت آخرين معه. ولنا فقط أن ندخل بيت من هذه البيوت، لنا فقط، ويمكن أننا نعيش في أحد هذه البيوت، لنا فقط أن نعيش معه يوما واحدا، لنا فقط، فنقتنع، لأن البشر لا يقتنعون. أعتقد أننا في نزهة نفسية، فلسفة فكرية، نضخم الأمور، نفرح بكلمات كبيرة وعالية. اضحكوا علينا، أؤكد لكم، إذا أتيت بهذا الإنسان في وسط كنيسته وقدمت تاريخ الحالة هذه وأشرت إليه أنه هو صاحبها، لن يصدقني أحد، لن يصدقني أحد. أنا أهذي. أقول أن هذه كلمة صعبة، أنه إنسان ميت ومتعفن، إنها كلمة صعبة، صعب علي حتى أن أنطق بها. إنما يخرج منه هو الموت وليس الحياة، الموت له ولمن حوله. من الخارج يبدو مثل بقية كل الناس، يحيا ويأكل ويعمل ويضحك، من الداخل عفونة تخرج رائحة كريهة. لابد أن ندرك أن هذا الشخص في موضعه هذا، في مكانه هذا، غير قادر على معرفة الله. وأريد أن أضع نقطة هنا، هذه عبارة كاملة ولن أشرحها، لكنها عبارة مطلقة، عبارة مطلقة. هذا الرجل في وضعه هذا، كهذا، كما نراه اليوم هكذا، غير قادر على معرفة الله، نقطة. ومهما حاولنا وحاول الآخرين من رفض معقولية هذه الحقيقة المخيفة والاعتراض عليها وتجريمي لقولها، وحتى لو قالوا لنا أنه يعرف المسيح، وحتى لو حاولوا أن يقنعونا بكل إقناعات الدنيا والأرض والسماء والأرض، فلن يصدقهم الله ولن يصدقهم المفكرون المسيحيين. أنا لم أقل أن هذا الشخص لا يستطيع أن يعرف الله، أنا قلت أنه في وضع هذا غير قادر أن يعرف الله. الفرق كبير بين العبارتين، لأنه لابد أن يحدث أولا شيئا داخليا يؤهله لقبول المسيح، لابد أن يحدث شيئا داخليا. بدون حدوث هذا الشيء الداخلي لن يستطيع أن يقترب من الله. وهنا نقول أن هذا هو دور إنسان آخر يأتي بجانبه ويساعده، هنا دور المشورة المسيحية. نمرة 5، الرجل عندما جاء ليختار زوجته القوية قام بهذا الاختيار في اللاوعي. أرجو أن ندرك هذا، أن هذا الاختيار حدث في اللاوعي، أو بمعنى أدق، لعبت التفاعلات والصراعات الدفينة الموجودة والمختزنة في اللاوعي لعبت دورا رئيسيا ومارست ضغوطا ونفوذا مهيمنة، والذي كان من نتيجته رضوخ هذا الرجل لمطالب وإلحاحات اللاوعي. هذه العبارة في غاية الأهمية لنفهم الإنسان، أنه رضخ لقوة داخلية هائلة هو غير متعرف عليها موجودة في اللاوعي، وكأنه ليس ملك نفسه. هنا الحقيقة الرهيبة، أنه ليس ملكا لنفسه لكنه ملكا لقوة خفية هو غير متعرف على نفوذها وسلطانها. رضخ دون أن يدري إلى ماذا يرضخ. ما اسم هذه القوة؟ ما عنوانها؟ لا يستطيع أن يشرحها لنا. لماذا تزوجت هذه الإنسانة؟ ويبقى غير واعي لما يحدث في اللاوعي. وإذا سألناه لماذا تزوج هذه الإنسانة يقول لأني أحبها. ولكن إذا سألنا اللاوعي لنفس هذا الرجل نفس هذا السؤال، لماذا تزوجتها؟ يا لاوعي، نجده يقول لأني أكرهها وأريد أن أسحقها. الإنسان لا يستطيع أن يحتمل هذه التناقضات، لا يستطيع أن يعيش يوميا بهذه التناقضات، لا يستطيع. إنه ليس إله، لم يخلق لأن يكون إلها فولاذيا، لا يستطيع أحد، أقول لا يستطيع أحد أن يعيش بهذه التناقضات النفسية. لذلك نجده ينشطر ويتمزق ويتهلهل ويتبعثر داخليا. نقول أن هذا الإنسان في عبارة بعدها نقطة، هذا الإنسان غير مؤهل لهذه الحياة، نقطة. لا شرح لا تفسير، هذا الإنسان غير مؤهل لأن يعيش الحياة. إنه فاقد الأهلية، إنه فاقد المواصفات، إنه فاقد الخصائص لأن يعيش مهنة الحياة. الحياة مهنة، خوض معركة الحياة هي مهنة. هو فاقد خصائص وصفات ومؤهلات أن يعيش هذه المهنة. ولن يستطيع أن يقوم في هذه الحياة. من الخارج يبدو مثل بقية كل الناس، ولذلك فمن الصعوبة أحيانا إقناع البشر بحقيقة وحجم التمزق والهلهلة الداخلية لهذا الإنسان. أقول مرة أخرى، هنا دور المشورة المسيحية. قبل أن نستكمل بقية نقاط تاريخ الحالة، أحب أن أقرأ خطابين أتيا إلي. الخطاب تحت عنوان، وأنا وضعت له عنوان، هو أنت من بالضبط؟ أنا إنسانة متألمة جداً،
أتذكر بداية سلسلة الألم بدأت معي منذ أن فتحت عيني على الدنيا. ما يتغير في حياتي فقط هو شكل وصورة الألم، لكن المحصلة النهائية هي الألم. هذا الألم الذي قادني للبحث والدراسة، وبفضل عناية الله رتب لي أن أتعرف على فكر المشورة، ولأول مرة في عمري أشعر أني أفعل شيئا يستحق الاهتمام والإصغاء. إنني أكن لسيادتك كل الاحترام والتقدير، قد سمعت الكثير من شرائطك، ويوم أن جئت لأستمع لأولى المحاضرات كان يمثل لي هذا حدث. أود أن أعبر عن رأيي في بعض الأمور، فإذا تفضلت اصغي لي وأنت تقرأ كما لو أنك تسمعني. عشت حياة صعبة في طفولتي، مراهقتي ومراهقتي، وفي أثناء المراهقة حدث لي فجأة أن سقطت في بلوعة الاكتئاب. وهنا قصة مثيرة جدا أود أن أقصها لأنها غنية بالأحداث التي يصلح التعلم منها، لكنني هنا لا أستطيع شرح قصتي بالتفصيل، لكنني أود التعليق على دور الكنائس في حياتي. وسوف أقرأ هذا الخطاب بدون أي تعليق، وأرجو أن تعذرني صاحبة الخطاب أني لن أعلق، لأن الخطاب غني عن التعليق. لم تلعب الكنيسة في مصر دورها الريادي كما كان ينبغي. لقد أخذت الكنيسة اليوم والأمس وأول من أمس أخذت على عاتقها أن لا تتغير، فليس في الإمكان أفضل مما كان. أنا عشت عمري كله في الكنائس، داخلي عطش وجوع شديد لمعرفة الله، لكن أحدا لم يبل ريقي ويشير لي على الطريق الصحيح. عندما كنت أسأل القادة والرعاة أرى في عيونهم التيه أو التوهان، لأنهم هم أساسا لا يعلمون الطريق، لكن لا يوجد عند أحد الجرأة أن يقول هذا. لكن البعض منهم يظهر بمظهر العارف، يظهرون بمظهر العارفون بكل الأمور، وملمين بكل الحقائق. إن أرى من خلال تجربتي الشخصية مع كثير من القادة والرعاة أنهم غير مؤهلين لهذه الأدوار على الإطلاق، فأنهم ممتلكون أنصاف الحقائق ولا يعرفون الحق كله. في تجربتي الشخصية وأنا شاب عندي 18 سنة دخلت الكنيسة طالبة لله، وأنا عندي اكتئاب لأسباب ترجع للطفولة والتربية وطريقة المعاملة والإساءات التي تعرضت لها والإهمال والتجاهل. لم أجد الله داخل الكنيسة، لكنني اصطدمت بقادة ورعاة لا يعرفون الله أيضا. اتهموني أنه لو لي معرفة حقيقية بالله، لو أنت مؤمنة حقيقي عمرك ما هتكتئبي. دخلت الكنيسة طالبة الله وطالبة جسد المؤمنين يلملم أشلائي، وشخص فقط يطبطب علي ويقول أي كلمة، لكنه لم ترق لي عين لتصنع معي إحسانا واحدا. خرجت من الكنيسة وأنا كارهة الله وكارهة الناس، وقررت أن لا أعرف هذا الإله الذي كنت أتوسم أني قد عرفته بالطريقة التي شرحوها لي. والآن هذا الإله لم يحفظني من الاكتئاب ولم يتدخل سريعا لشفائي. عشت عامين كاملين في إلحاد، لم يكن إلحاد بمعنى اللفظ، لأنني كنت جبانة وخائفة أقول أن الله مش موجود، لكني أخاف أن يكون موجود ويحكم علي بالجحيم
الأبدي. فكنت مرعوبة من لفظ الله بعد العامين وأنا في صراع شديد مع نفسي، ولأنني لا أستطيع أن أحتمل صعوبة الصراع الداخلي، فكنت أخدر نفسي بأي شيء. فكنت كثيرة الأصدقاء والخروج والضحك، وضربت بتعاليم الكنيسة عرض الحائط. وعلامات استعجاب هنا بمعنى أنها تريد أن تقول مدى ضربها تعليم الكنيسة بعرض الحائط، تلك التعليم البالية التي تشبه الناموس في حرفيته، تعليم منعدمة تماما من وجود الله والروح القدس، كما أنها تعليم لم تبرهن أمامي وتختم بحياة. أي قائد كان يقولها من على المنبر، يعني هو يقول المفروض ويعيش براحته، ونحن لابد أن نعمل ونوصل. وبعد هذا بدأت أسأل الله، هو أنت من بالضبط؟ أعتقد دي أقوى جملة في الرسالة في رأيي الشخصي، هو أنت مين بالضبط؟ أنت لست والله الذي هم قالوا عنه في الكنيسة، ولا أنت الشخص المرسوم في ذهني، أنت من؟ بعدما كنت ظن أني مؤمنة وأعرف الله جيدا وعلى حسب طرقهم وقياسهم، بدأت أعرف وأحاول أن أعرف الله من بداية ألف ب، بداية ألف ب الإيمان. أشكر الله أنه قادني لطريق وساعدتني أو ساعدني المشورة المسيحية. أنا تخبطت كثيرا من طائفة لطائفة أبحث عن الله. استطيع أن نقول أن الله هداني الآن طريقا مستقيما. أنا أفتقد في كنيستي إلى القدوة والمثل الأعلى كي أقتدي خطواتهم، وكل ما يلمع أمامي قائد أو راعي أتشعبط فيه زي الغرقان الذي يمسك في قشة. كان الأول وهلة يبدو لامعا كالسراب الذي يظهر في الصحراء، كبقعة مياه في الصحراء تظهر فجأة لإنسان ضل طريقه ويجري إليها ويجد بكل أسف شوية رملة عليها بعض الضوء. كانت صدمتي كبيرة في كثيرين، ففقدت الثقة في القادة. عمري الآن 28 سنة، ببحث جاهدة وأحاول بقدر الإمكان بالصلاة وطلب معونة الله وبالدراسة وأيضا بالمشورة أن أتغير. أشعر أنني محتاج أن أقتلع من جذوري التي أنشئت عليها، وأن يتم غرس في جذوري أشياء جديدة. عندي احتياج أن أعيش حياتي بطريقة صحيحة، لكن الندم على السنين الماضية ونفس السنين التي بداخلي، لكن ندم على السنين الماضية، وأرجو أن السنين القادمة أعيش بطريقة صحيحة. أريد أن أفهم نفسي وأفهم الله وأن أتواصل مع الآخرين. أنا أرحب بهذه الدراسة وأشعر أني متهللة بروحي وفرحة جدا. ملحوظة، أنا سمعت شريط لك عن الأطفال والآباء، وطلبت في هذا الشريط أنه إن كان هناك شخص يريد أن يكتب قصة حياته أو تاريخ حالة case history وقصة زواجه لكي تجمعها في كتاب
كما يتعلم منها الجميع. أنا سمعت هذا الشريط قريبا وأريد أن أسأل هل ينفع أن أكتب حكاياتي الغنية بالأحداث والأخطاء كي يساعد بها الآخرين، وخاصة أوجه رسالتي فيها إلى واحد الأباء والأمهات، اثنين الشابات المقبلات على الزواج، ثلاثة من يعانوا في الحياة، كي يجدوا في قصتي عزاء لهم. إذا كان هذا ممكنا فأنا على أتم الاستعداد أن أكتب قصتي وحكاياتي بصدق وصراحة. لا تعليق، فقط أقول لهذه الإنسانة بالطبع أنا أكون ممتن جدا إذا كتبت هذه القصة بالتفصيل لأتعلم أنا منها أولا عن الإنسان الذي أريد أن أقدمه عذراء عفيفة للمسيح.